بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، أيها المشاهدون الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومع لقاء جديد من برنامج دين ودنيا. وفي هذا اللقاء بمشيئة الله وتوفيقه نبين أن أركان الدين الخمس، وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج لمن استطاع إليه سبيلا، وأن هذه الأركان الخمس بجميعها إنما هي ركن من أركان هذه الحياة الدنيا، وأن أركان الدنيا إنما هي ست: الدين والنفس والعقل والنسل والمال، وأن الأربع الأول وهي الدين والنفس والعقل والنسل في ذات الإنسان والمال وإن كان خارج عن الإنسان فهو ضروري لحياة الإنسان، ولذلك فالدين عقيدة في ذات الإنسان، والإنسان هو الذات البشرية، والعقل هو محل التكليف، وأما النسل فهو ذرية الإنسان، أي الجزئية التي تنسل منه عن طريق الزواج المشروع، وأما المال فهو خارج الإنسان، فالأربعة الأول في الإنسان والمال خارج الإنسان، والمال كل منافع هذه الحياة الدنيا. فلذلك كان الإنسان والمال وجهان العملة واحدة. ولكن عندما نرجع بقى إلى الدين في أركان الخمس، سوف نلاحظ أن الصوم هو ركن من أركان الإسلام، ولا يحيا ولا يقوم هذا الدين الإسلامي على وجهه الكامل إلا إذا تحققت هذه الأركان جميعا ومنها الصيام. والصيام إنما هو عمل سلبي، أي خارج طبيعة الإنسان، لأن الإنسان بجبلته وطبيعته يأكل ويشرب، والإنسان لا يحيا إلا بطعامه وشرابه وكسائه، وهذه جبلة بشرية. فكان الصوم إنما هو خارج عن هذه الطبيعة، ولذلك عندما جاء هذا الصوم ليدلل على أن الإنسان بإرادته وبإيمانه وبطاعته لله سبحانه وتعالى إنما يحقق العبادة على وجهها الكامل، وهي طاعة الله فيما أمر والانتهاء عما نهى، لأن هذه العبادة بمفهومها الشامل إنما تعني طاعة الله في أمور العبادات وطاعته فيما يتعلق بالمعاملات. فكان هذا الصوم هو لصالح الإنسان وإن كان موجها لله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي يقول: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي وأنا أجزي به. ولهذا فإنه لا يتصور أن يرائي الإنسان في الصوم، يعني الصوم كعبادة حقيقية مقصود بها التوجه إلى الله وطاعة الله سبحانه وتعالى، لا يمكن أن يرائي فيها الإنسان، لأنه عمل سلبي لأن الإنسان يمكن أن يرائي في جميع الأعوان، أما الصيام فلا مراءة فيه، لأنه كما قلنا عمل ضد طبيعة الإنسان. فالإنسان عندما يرتكب كل مخالفات تتعلق بالدين أو الدنيا، إنما هي تدفعه إليها الغريزة الطبيعية التي هي في ذات الإنسان، فلذلك قد يقتل الإنسان من أجل الطعام، وقد يسرق، وقد يرتشي، وقد يعني كل الموبقات التي يرتكبها الإنسان إنما هي من أجل تحقيق شهوات هذا البدن وهذه الحياة الدنيا، فهو عمل إيجابي. فالامتناع أي الجانب السلبي بالنسبة لهذا، هذا لا يمكن أن يتحقق إلا إذا كان الإنسان فعلا إنما يفعل ذلك طاعة لله سبحانه وتعالى. ولذلك جاء الحديث: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ومن هنا فإن هذا الصوم كان خالصا لله سبحانه وتعالى، وبالتالي كان أحد الأركان الكلية الأساسية لتمام هذا الدين الذي تحيا به هذه الدنيا. ومن هنا فرضه الله سبحانه وتعالى على يعني الأمم السابقة، كما فرضه على شريعة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى الأمة الإسلامية، لقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل في القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. ولذلك جاء في الآية الكريمة في قوله تعالى بالنسبة لأصحاب الأعذار أي المريض وغير القادر، قال: وأن تصوموا خير لكم إذا كان في استطاعتكم هذا الصوم، لأنه خير لكم في دينكم وفي دنياكم. وقد يعني أثبت العلم الحديث وأثبت الطب أن الإنسان لصحته ولنموه ولتحقيق ذاته لا بد وأن يحتاج في السنة كلها إلى شهر صيام. ولذلك كان من إعجاز الإسلام في تشريعه أن فرض الله سبحانه وتعالى هذا الصوم اللي هو صوم رمضان من أجل تحقيق صحة الإنسان، ومن أجل تحقيق نمائه، ومن أجل تحقيق خلافته التي أرادها الله سبحانه وتعالى له في هذه الحياة. ومن هنا فإن فرضية الصيام باعتباره ركنا من أركان الإسلام لا مجال فيه للاجتهاد، بمعنى أن أركان الإسلام وفرائضه هذه أمور يجب الإتيان بها، لأن من أنكر هذه الأركان فقد خرج عن ملة الإسلام، ومن اعترف بها لم يؤديها فإنما يؤمر بها، وهذا الأمر إنما هو مأمور به في الدنيا، وتركه إنما عليه عقاب في الدنيا أيضا وفي الآخرة، وهذا لصالحه هو. ولذلك كان الأمر به وفرضه والجبر عليه إنما هو لصالح هذا الإنسان. وسوف نرى أن وحدة الأمة الإسلامية إنما تتحقق على وجهها الكامل من خلال هذه الفريضة وهو الصيام، في الأداء من حيث البدء ومن حيث النهاية، لأن عبادة الله سبحانه وتعالى المراد منها والغاية القصوى منها هي وحدانية الله سبحانه وتعالى. ووحدة الأمة في تنفيذ شريعة الله وفي تنفيذ أوامره ونواهيه، إنما هي أيضا من خلالها تتحقق الغاية القصوى وهي وحدانية الله سبحانه وتعالى. ولذلك عندما يقول الله سبحانه وتعالى إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، وقوله تعالى وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون، بالتأكيد، أي أن الأمة الإسلامية من خلال وحدتها وتوحدها إنما ذلك يحقق في نفس الوقت هي وحدانية الله سبحانه وتعالى، أي الإقرار والاعتراف بوحدانية الله وتنفيذ شريعته وتطبيق هذه الشريعة من خلال وحدة الأمة الإسلامية. فكانت وحدة الأمة الإسلامية ووحدة المسلمين من الفرائض، أي الأمر المفروض والذي أمر الله به وكلفنا به، كالصلاة والزكاة والحج، أركان الإسلام. يعني عندما أمرنا الله سبحانه وتعالى أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذه أوامر، وهذه الأوامر والنواهي في ترك الشرك هذه لا مجال فيها للاجتهاد. ومن هنا إذا أمرنا بعبادة الله على الصورة التي أمر الله بها فقد أمرنا أيضا بتحقيق هذه الوحدة، أي وحدة الأمة، وعدم التنازع والتفرق بين الأمة الإسلامية، لقوله تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فإن وحدة الأمة هذه لها مظاهر من خلال العبادات التي أمر الله سبحانه وتعالى بها. ومن هنا فإنما يحقق هذه الوحدة على الوجه الكامل في مجال التطبيق هو التقويم الهجري الموحد للأمة الإسلامية. ومن خلال هذا التقويم الهجري الموحد يتحقق بالفعل وحدة الأمة الإسلامية في بداية صومها وفي نهايته وفي يوم فطرهم ويوم حجهم، وأيضا في بداية أول يوم من السنة الهجرية. وسوف نبين وندلل على أن ذلك إنما هو واقع وأنه حقيقة، وأن ذلك يمكن تطبيقه ويمنع الخلاف بين الأمة الإسلامية في بداية شهر رمضان. وإلى لقاء آخر، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بالدين والدنيا معا أحيا، أبغي بعلم رضا الرحمن، أتلو كتاب الله وأمضي، أسعى لرزقي بلا عصيان، وبحب وبصدق العمل أبدأها حياة الإيمان يغمرني. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.